بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا ثمرات خمس ارتضى المصنف رحمة الله عليه الأولى منها، وتقدم الإشكال العام على الثمرات الثلاث الأولى من الأربعة المتبقية. ما أدري، يحتاج الإشكال إلى إعادة أو نكرر؟ وبخلاصة الإشكال كان بهذا الشكل: يبتني على حسم هذه المقدمة، وهي أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في قياس استنباط حكم كليا فرعي، ولأجل ذلك في محله سوف نذكر بأن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية ليست من علم الأصول. ليه؟ لأن لا يستنبط منها حكم شرعي كلي، فإذن المدار على أن يكون يستنبط منها حكم شرعي كل. وهذه الثمرات الثلاث المذكورة لا نستنبط منها وجوب الوفاء بالنذر، ولا حصول الفسق بالإصرار على الصغائر، ولا حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، بل هذه الأحكام الكلية تستنبط من أدلتها الخاصة، من مثل قوله تعالى: وليوفوا بنذرهم، وبمثل الدليل الدال على أن الإصرار على الصغائر موجب للفسق وما شكل. أما القول بوجوب المقدمة فقط ينقح لنا حصول البرء وتحقق الإصرار، وكون الأجر مأخوذ على واجبا، ولا ينقح لنا حرمة أخذ الأجرة، فلا يستنبط منه حكم فرعي كلي. هذا كان الإشكال المشترك بين الثمرات الثلاث. أما الإشكال الثاني على الثمرة الظاهرة في النذر، فكان إشكالا صغرويا يرجع إلى أن البرء وعدمه لا يرتبط بالقول بوجوب المقدمة، وعدمها، ضرورة أنه قد يقال بوجوب المقدمة ومع ذلك لا يحصل البرء، كما لو كان الناذر قاصدا لخصوص الوجوب النفسي. واضح هذا الكلام؟ إذا جاء ابني من السفر لله علي أن أؤدي واجبا، وكان قاصد من الواجب ماذا؟ الوجوب النفسي، حتى على القول بوجوب المقدمة لا يحصل البر. وكذا قد يحصل البر وإن لم نقل بوجوب المقدمة، كما لو كان الناذر قاصدا من الوجوب الأعم من الوجوب الشرعي واللابدية العقلية. هذا تمام الكلام في المناقشة الصغروية للثمرة الثانية. أما المناقشة الصغروية للمقدمة الثالثة، فحاصل ما أفاده الماتن رحمه الله أننا لا نسلم أنه إذا كان لواجب مقدمات كثيرة وقلنا بوجوبها وتركها المكلف بأجمعها يحصل الإصرار على الصغائر. عليكم السلام. وذلك بعد الالتفات إلى مقدمة حاصلها أن التكليف له مسقطات يرحمكم الله. أحد هذه المسقطات العصيان، فمثلا الأمر بالحج له مقدمات كثيرة مترتب زمانا، منها تسجيل الاسم في القافلة، ومنها أخذ الفيزا من السفارة، ومنها قطع التذكرة، ومنها الذهاب إلى المطار. وجاء المكلف وترك المقدمة الأولى، فإنه بتركه لها سوف لن يتمكن من الحج، فبمجرد تركه يسقط وجوب الحج. لما عرفت أن العصيان من مسقطات التكليف، وبعد سقوط وجوب الحج لا يترشح الوجوب إلى المقدمات الباقية، فلا يكون تركها موجبا لترك واجبا. ملتفت جيدا؟ الآن فرضنا أربع مقدمات، وهذه المقدمات بينها ترتب ماذا؟ زماني. فأنت بمجرد تركك للمقدمة الأولى، والمفروض أنه يتوقف عليها ماذا؟ الحج. بمجرد تركك للمقدمة الأولى سوف يفوت الحج. فحصل عصيانه، والتكليف يسقط بالعصيان. فإذا سقط الأمر بالحج لا يبقى أمر بسائر المقدمات، لأن الأمر بسائر المقدمات ماذا؟ معلول للأمر بالحج. بعد فرض سقوطه لا يبقى أمر، فلا يكون قد ترك المقدمات الواجبة ليحصل الإصرار على الصغائر. هذا هو النقاش الصغروي في هذه الثمرة الكم ثالثة.
نعم. لو كان عندنا واجبان نفسيان كل واحد له مقدمة واحدة، يصبح تركهما ترك لأربع واجبات. هذا ثم هذه الثمرة يعني المناقشة فيها لو كانت المقدمات تدريجية، لا لو كانت
دفعية. لو كانت دفعية ليش نقول هكذا؟ في الواقع المقدمات الدفعية كيف تتصور؟ صورنا أنه واجب له مقدمات كثيرة دفعية،
مثلا واحد مقدمة للإكرام
أين؟
هو شراء عدة حاجيات، وشخص سافر وترك الذهاب إلى السوق فلم يشتري كل هذه.
كيف هذا الشراء هو في الواقع مقدمة واحدة ليس عدة مقدمات؟ لذا نحن مثلنا فقط على المقدمات التدريجية زمانا.
المقدمات مطلقا مسقطة للتكليف،
مقدمات أو العصيان مسقط للتكليف.
العصيان
أي
بعض التكليف تسقط أداها ولا تسقط
صلاحها. يسقط ويسقط، يسقط التكليف بعد. ما في خطاب بوجوب الحج في هذا العام، ما في خطاب في وجوب الحج، لأنه حينئذ ماذا؟ أنت عصيت. نعم، إذا ما دام في وقت لا يصدق عليك أنك عصيت فيبقى الحج، لكن الكلام أنه بمجرد تركك لتسجيل الاسم بعد لا تستطيع، يعني في فترة زمنية الذي تركته بعد لا تستطيع أن تحج، فهذا الأمر يسقط عنك، لأنك لا تأثم. تأثم لأنك عصيت، سقط الأمر عنك. الأمر يسقط بالإطاعة، الأمر يسقط بالعصيان، الأمر يسقط بتغير موضوع، وهكذا. أما المناقشة الصغروية في الثمرة الرابعة في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، حقق في محله أن الواجبات لما كانت توصلية وتعبدية ثبت هناك أن الواجب التعبدي لا مانع من أخذ الأجر عليه، أن الواجب التوصلي لا مانع من أخذ الأجرة عليه، إذ ما دام توصديا فإنه يسقط ولو بالحصة المحرمة. يعني الآن مثل تطهير اليد، لو طهرتها بالماء المغصوب تطهر، واجب التوصل هذا هو. كما أن ولذا لم يحرم أخذ الأجرة عليها إلا إذا فهمنا من دليل الواجب التوصلي اشتراط المجانية، كما في مسألة التطبيب في مورد هلاك النفس، وكما في مسألة دفن الميت، مثل هذين الموردين فهمنا من النصوص أن الشارع أرادهما مجانا. فتحصل أن المقدمة إن كانت توصلية لا يحرم أخذ الأجرة عليكم السلام عليها، وإن كانت تعبدية فيوجد بحث بين الفقهاء عمدة أدلتهم في حرمة أخذ الأجر على الواجبات. أولا أنه يشترط في الإجارة أن يعود نفع إلى المستأجر من عمل الأجير لئلا تندرج الإجارة تحت عنوان أكل المال بالباطل، إذا لا يرجع لك نفع فتدفع بإزاء ماذا؟ فيكون أكل المال بالباطل. والإجارة على العباديات من هذا القبيل، هذا واحد من أدلة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. ثانيها أن الواجب العبادي يشترط فيه قصد القربة والإخلاص لله تعالى، وهذا يتنافى مع أخذ الأجرة على العبادة. إذ يكون الداعي إلى العبادة هو تلك الأجرة لا التقرب إلى الله تعالى. نعم.
العبادة مو مختص بالواجب حتى ليش مو مستحب
العبادة المهم مقصود العبادة لأن الأول والثاني يعني شوف الأول والثاني دليل الأول والثاني كلامك صحيح لا يختص بالواجبات بل يشمل كل العبادات أما الدليل الثالث سوف يأتي ثالثها أن الشيء ما دام واجبا فصار فعله مملوكا لمن؟ ما دام واجبا مملوكا للمولى فإذا كان كذلك لا يصح أخذ الأجر عليه لأنه في الإجارة هناك مبادلة بين الفعل والأجرة والمستأجر بحسب الفرض لا يملك هذا الفعل لأنه بالوجوب صار مملوكا للباري تعالى واضح هذا الإشكال هذا الدليل الثالث طبعا المصنف ما تعرض في العبارة لهذا الدليل الثالث وعليه فإذا كان الواجب من الواجبات التوصلية نفسيا كان أم غيريا لا مانع من أخذ الأجرة عليه خصوصا في الواجبات التي كان وجوبها لأجل النظام المعبر عنها بالواجبات النظامية إذ لو تركها المجتمع لاختل النظام مثل كان يكون نجار خباز لحام قصاب اتفقنا هذه نسميها واجبات نظامية بل قد يقال إن ترك أخذ الأجرة قد يستوجب الإخلال بالنظام يعني إذا واحد امتهن مهنة ولا يأخذ أجرة وسوف يؤدي إلى اختلال نظام هذا الشخص وهذا جزء من المجتمع وغيره هكذا يؤدي إلى اختلال نظام المجتمع المهم لكن لو قلنا بأن الجميع يصبحون هكذا لا يؤدي إلى اختلال نظام بالنتيجة أنا أطبب الخباز والخباز يعطيني الخبز والقصاب يعطيني اللحم مجانا والنجار يعطي وهكذا فلا يلزم اختلال نظام أما في العبادات فإن كان المدرك لحرمة أخذ الأجرة هو الأول ماذا كان الأول؟ أنه لا بد أن يرجع نفع وفي العبادات لا يرجع نفع فهذا الدليل أخص من المدعى إذ في كثير من العبادات قد يرجع نفع إلى دافع المال. فمثلا أعطي ابني أجرة على الصلاة وبيرجع لي نفع ولا يرجع؟ هناك نفع أخروي ونفع دنيوي. يكفي أن يقول ابن فلان يصلي، هذا نفع النتيجة واضح، ويدفع بإزائه المال، فلا يكون أكل المال بالباطل. إذن هو أخص من المدعى. نعم واحد لا أعرف من هو فأقول إذا فلان صلى سوف أعطيه أجرة، يعني نادر جدا لا يرجع نفي، أن نصور مورد لا يرجع فيه نفي، ربما لأجل ماذا؟ أقله أني أحب أن يشيع الخير في المجتمع، فنادرا ما يمكن أن نجد موردا لا يرجع نفي، فالدليل أخص من المدعى. وإن كان المدرك هو الدليل الثاني، ماذا كان الدليل الثاني؟ أن أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة، فلا نسلمه، لأنه يكون من قبيل الداعي إلى الداعي، يكون من قبيل الداعي إلى الداعي، بأن أستأجره على أن يأتي بالصلاة قربة إلى الله تعالى، فالأجرة دعته إلى التقرب بالصلاة إلى المولى، فكانت الأجرة داعيا على الاتيان بالداعي الصحيح، فلم يلزم اختلال ركن العبادة، أعني التقرب والإخلاص. واضح الكلام؟ إذن لا نسلم، يعني نتيجة أن المصنف لا نسلم أن يحرم أخذ الأجرة على الواجبات بخصوصية كونها واجبة، لا نسلم. نعم قد يختل في بعض الأحيان شرط الإجارة، هذا في كل شيء حتى في غير الواجبات. طبعا الدليل الثالث لم يتعرض له فنكتفي بهذا المقدار، لن نقرأ ويصرنا في القراءة، ما قرأنا شيئا. تذنيب في بيان الثمرة، وهي في المسألة الأصولية كما عرفت أولا نقح لنا الكبرى، يعني ما هي ثمرة المسألة الأصولية، ثم طبقها على المقام، وهي أن المسألة الأصولية كما عرفت سابقا، أين عرفنا سابقا؟ في باب التعريف، ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد. المقصود من الاجتهاد هنا ماذا؟ استنباط. طبعا ضمير في نتيجتها إلى أين يرجع؟ يعني البعض رجع النتيجة إلى الثمرة فجعل العبارة هكذا، الثمرة في المسألة الأصولية أن تكون نتيجة الثمرة صالحة للوقوع، هذا واضح البطلان، نتيجتها راجعة إلى المسألة الأصولية، ويكون المقصود نتيجة المسألة الأصولية نفيا وعدما، يعني نتيجة البحث في المسألة الأصولية. طبعا وذكرنا في محله أنه يكفي في أصولية المسألة أن تقع في طريق الاستنباط على أحد شقي الترديد فيها. مثلا خبر الواحد، هناك قول بالحجية وقول بعدم الحجية. قب إذا قلنا بعدم الحجية لا تقع في طريق الاستنباط، يكفي في وقوعها في طريق الاستنباط على أحد الشقي الترديد لكي تكون المسألة أصولية. ولذا القياس أصولي، لأن القياس وقع البحث في حجيته وعدم حجيته. على القول بحجيته يستنبط منه حكم شرع. الاستحسان يكون مسألة أصولية، لأنه على أحد شقي الترديد يستنبط منه حكم شرعي. وهكذا كل المسائل الأصولية من هذا القبيل. واستنباط حكم فرعي في طريق الاجتهاد وفي طريق استنباط حكم فرعي. هذا الآن الكبرى، الآن يطبقها على ما نحن فيه. يقول كما لو قيل يرحمكم الله بالملازمة في المسألة. إذا تتذكرون في يوم أمس ذكرنا قياس استثنائي وقياس اقتراني. تعرفون لماذا قلت القياس الاستثنائي مقدم؟ في القياس الاقتراني الذي هو عبارة عن قضايا حملية، نعم، أي فبناء على ذلك تحتاج إلى إثبات التلازم، وإثبات التلازم يكون بقياس استثنائي. كما لو قيل بالملازمة في المسألة، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدم لواجب يستنتج أنه واجب. في بعض الكتب يحملون عبارة المصنف ما لم يذكره، فعادة عندما يبحثون عن الثمرة يقولون كما عرفت مثلا من أن الثمرة ماذا؟ ما يقع في كبرى قياس الاستنباط. المصنف ما ادعى هذه الدعوة في أي مورد من كتابه، ولذا عند المصنف صغريات حجية الظهور من مباحث مثل مباحث الألفاظ من علم الأصول. أما من اختار أن تقع كبرى في طريق الاستنباط مثل من؟ مثل الميرزا النائيني، صرح في الفوائد، ولذا نقول إشكال الشهيد الصدر لا يرد عليه، لأنه صرح في الفوائد أن هذه ليست أصولية. التفتنا؟ صرح هناك بأنها ليست أصولية. ومنه قد انقدح أنه، من أين عرفنا أن مباحث الألفاظ عند المصنف أصولية؟ لا، لأنه ذكرها في المقاصد، مقصد الأول في أوامر، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، والمقاصد من صميم العلم. ومنه يقول من هذه الثمرة، هذا الإشكال العام بين الثمرات الثلاث، ومن هذه الثمرة التي ذكرناها أن المسألة الأصولية ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، انقدح اتضح أنه ليس من الثمرة مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب، ومثل حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة، لصدق الإصرار على الحرام بترك المقدمات الكثيرة، وعدم جواز أخذ الأجر على المقدمة إذا قلنا بأنها واجبة لأنها تندرج تحت حرمة أخذ الأجر على الواجبات. كيف انقدح بطلانها؟ لأن هذه الثمرات المذكورة لا تقع في طريق استنباط حكم كليا، لا نستنبط من وجوب المقدمة أنه ماذا؟ يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، بل نستنبط حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مأخوذة من تلك الأدلة الثلاث التي أشرت إليها، وفصول البر أو وجوب الوفاء بالنذر يستنبط من قوله تعالى، وهكذا. مع أن هذه المناقشة الصغروية مع أن البرء وعدمه مع أن البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر. إذن خلاصة الإشكال الثاني أننا لا نسلم أن البرء يتوقف على الملازمة، بل لو أنكرنا الملازمة قد نقول بالبرء، ولو قلنا بالملازمة قد نقول بعدم البرء. فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند إطلاقه، ولو قيل بالملازمة. عادة عندما يقال واجب ينصرف إلى أي وجوب؟ إلى الوجوب النفسي. وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة، يعني ما يعم اللابدية العقلية، ولو قيل بعدم الملازمة كما لا يخفى. مناقشة مع الثمرة الثالثة، ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات غير عديدة غلط، ولو كان له مقدمات عديدة. ما أدري هذه نسخة جامعة المدرسين في غير أنت؟ لا، ولو كان له مقدمات عديدة. غير عديدة يعني يصدق على واحدة، مع أن هذا غير مقصود. ولو كانت له مقدمات عديدة لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب، لأن العصيان مسقط للتكليف، حينئذ إذا سقط التكليف لا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا، لأن سائر المقدمات ليست واجبة. لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى. سؤال، يمكن مما تقدم سابقا في بحث مقدمة الواجب أن نأتي بجواب آخر على هذا، على هذه الثمرة؟ ما هو هذا الجواب الآخر؟ فكر في البيت في الطريق، ما يأثر. وأخذ الأجرة، هذه مناقشة في الثمرة الرابعة، على الواجب لا بأس به. طبعا الآن يتكلم عن أي واجب؟ عن الواجب التوصلي. إذا طبعا لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض. مثل ماذا الذي يكون مجانا وبلا عوض؟ كدفن الميت وقد تطبيبه في حالة الضرورة، لأن هذه كثير من الأطباء لا يلتفتون إليها، لأن في إنقاذ الحياة التطبيب ماذا؟ واجب، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم يمكن تحتال تأخذ الأجرة على المقدمات، كما إذا واحد يأخذ الأجرة على صلاة الجماعة فيقول أنا ما أخذ أجرة على صلاة الجماعة، أخذ أجرة على ماذا؟ على المشي من إلى المسجد. نعم، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، بل كان وجوده المطلق، يعني نتكلم عن أي واجب الذي يكون وجوده المطلق مطلوبا سواء كان بأجرة أو بدون أجرة، كالصناعات الواجبة كفاية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد، ويختل لولاها معاش العباد، بل ربما ينعكس الأمر، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك. ما هو لذلك؟ يعني لكي لا يلزم اختلال النظام، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها. هذا في الواجبات التوصلية. طبعا الشيخ الأنصاري بحث هذا البحث في المكاسب المحرمة وفصل فيه تفصيلات كثيرة، قسم الواجب إلى واجب تعييني عيني كفائي تخييري، وبحث فيه هذه بأجمعه. وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي، شوف، أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها، يعني المستأجر عليه الصلاة التي تتقرب بها لا على نفس الإتيان كي ينافي العبادية. واضح هذا الكلام؟ فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، غاية الأمر يعتبر فيها. شوف أنا هذا الدليل الذي صغناك دليل، قلنا ناقشنا فيه بأنه أخص من المدعى، لذا قال غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها من الإجارات أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، كي لا تكون المعاملة السفهية وأخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل. وصل الكلام إلى الثمرة الأخيرة التي ذكرها الوحيد البهبهاني، شرحناها يوم أمس، ولكن نزيد في توضيحها لكي يندفع الإشكال الذي يأتي إلى الذهن عند ذكر المناقشة الثانية للمصنف. طارة نجعل الثمرة مجرد أنه على القول بالوجوب تصبح المسألة من صغريات اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بعدم الوجوب لا تكون المسألة من صغريات الاجتماع. مرة هكذا نجعل الثمرة، أنه إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب وصادف أن هذه المقدمة محرمة، فماذا حصل؟ اجتمع الأمر والنهي. وإذا لم نقل بوجوبها لم يجتمع الأمر والنهي. وأخرى نجعل الثمرة أعمق من ذلك، وهو أنه على القول بالاجتماع تختلف الآثار باختلاف الأنظار. توضيح ذلك سوف يأتي في محله، أن القائل بامتناع الاجتماع كالآخند الخراساني فإنه لابد من أن يرجح الأمر أو النهي، والقائل بالجواز حينئذ يمكن له أن يأتي بالعبادة التي تعلق بها النهي لوجود أمرها. بينما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي طارة يكون المكلف ملتفتا إلى النهي أو جاهلا به عن تقصير أو جاهلا به عن قصور، فعلى الأول والثاني تبطل العبادة. يعني الأول والثاني ما هو؟ لكان عالما بالنهي أو كان جاهلا به عن تقصير. وعلى الثالث يمكن تصحيح العبادة على المبنى الذي اختاره الشيخ البهائي من كفاية الحسن الذاتي، وإن لم يوجد أمر. فالمقصود من الثمرة التي ذكرها الوحيد على هذا الأساس ليس هو مجرد الاندراج في خانة اجتماع الأمر والنهي، بل ترتب الآثار المتفاوتة بتفاوت الأنظار. والمنسوب إلى الوحيد هو الثاني للأول. هذه جدا مهمة هذا الإضافة اليوم ترى، وإلا يرد إشكال على المصنف لا يمكن دفعه. هذه الثمرة اعترض عليها المصنف رحمة الله عليه بوجوه ثلاثة، شطب على أحدها في بعض النسخ. الوجه الأول يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.